الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 85 من رياض الصالحين، درس أسبوعي، وهو من كتاب السفر، وننهيه إن شاء الله في هذه الليلة. قال رحمه الله: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، استحباب السرى والرفق بالدواب. السرى المشي بالليل عند الصباح يحمد القوم السرى، يقولون أول من قالها خالد بن الوليد عندما ذهب لغزوة اليرموك، لأنه قطع ما بين العراق إلى الأردن في 5 أيام بدون سيارات بدون طائرات بدون شيء. وقال له بعض الناس: إذا أصبحت الصباح وأنت عند شجرة كذا نجوت ونجا جيشك، وإذا لم تكن عندها هلكت وهلك جيشك، لأنه سلك طريقا غير مسلوكة. فأصبح عند الشجرة فقال تلك الكلمة: عند الصباح يحمد القوم السرى. والرفق بالدواب، وهكذا السيارات لابد أن تنتبه لها، تنتبه لما يصلحها ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك بهذا القيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. يعني إذا سافرتم في الأرض الخصبة، الأرض التي فيها مرعى، اجعل دابتك ترعى فيها تأخذ حظها، لأنها ستفيدك في الطريق. وإذا سافرتم في الجدب فأسرع، حتى لا تبقى الدابة مع الجوع ومع مشقة السفر ربما يطول عليها. وبادروا بها نقيها، يعني المخ قبل أن يذهب من أرجلها، بادروا بالوصول. وإذا عرستم أي بالليل فاجتنبوا الطريق، لا تنام في الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. ربما تأتيك سيارة تأخذك، أو ربما ثعبان يمشي في الطريق المسلوكة يأتي عليك، وهكذا. قال: معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثنى من تحت، وهو المخ، معناها أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير والتعريس النزول في الليل. ومن هذا يؤخذ حتى السيارات الآن، إذا مررت بمحطة عبي بترول لا تقول قدام، ربما تصل منطقة ما فيها بترول، لا سيما في هذا البلد المسكين، هذا البلد الذي يتفنن في تعذيبه والتضييق عليه، نسأل الله أن يفرج عنا في الدنيا والآخرة. قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. لأنه في أول الليل ينام ويرتاح، وفي آخر الليل يخشى فوات الفجر، فلذلك ينام نومة خفيفة. وهذا فقه دقيق. إذا كان الوقت طويلا لنومك، يعني وسع لنفسك وهيئ الفراش الوافر وقرب الدفاع، لأن الليل طويل. أما إذا كان الوقت يسير ربما تفوتك صلاة الفجر، نم حتى مكشوفا، أو ارفع الوسادة، أو نم جالسا، أو نحو ذلك. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق النوم فتفوت صلاة الصبح من وقتها وعن أول وقتها. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن صحيح. الدلجة السير في الليل، وفعلا لا سيما لمن يكثر سفره، ربما ينزل في منطقة ويحتاج اليوم الثاني إلى الذهاب إلى منطقة يقضي حاجته، لا سيما الدعاء إلى الله عز وجل، ثم يتحرك إن كانت الدنيا أمن وأمان، يتحرك إلى المنطقة التي يكون فيها، يعني يوفر على نفسه، يرتاح الصباح ويهيئ نفسه. أما إذا انتظر إلى الصباح يحدث سفرا ما سيصل إلا الظهر، ما يجد له راحة. وعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه وجرثوم قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا من آداب السير، أنك لا تتفرق عن أخوانك عن أصحابك، كونوا مجتمعين حتى في أكلكم في شربكم في نومكم في جميع شأنكم، وما يبقى يبحث عنك وأنت تبحث عنه. وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فيه الرفق بالحيوان، وهذا دليل على عظمة دين الإسلام. إذا كان يرفق بالحيوان فمن باب أولى أنه يرفق بالإنسان. قالوا: عن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. الشاهد منه الإرداف خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وفيه أن الإنسان إذا قضى حاجته ينظر مكانا مستترا حتى لا يراه الناس، فإن هذا من المذموم، كان لا يستتر من بوله، وهذا من أسباب عذاب القبر. وينظر المكان الأشد سترا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بحائش نخل لأن الأشجار تكون متجمعة فلا يراه أحد. قال: وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم هكذا بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه، فسكن فقال: من رب هذا الجمل؟ الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله وأطلعه عليه. فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. ورواه أبو داود كرواية البرقاني. الشاهد من الحديث الرفق بالحيوان في مأكلها ومطعمها ومشربها وركوبها، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلائل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حتى البعير جاء إليه يشكو. قوله ذفراه هو بكسر الدال المعجمة وإسكان الفاء، وهو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة: الذفرة الموضع الذي يعرق من يعرق من البعير خلف الأذن. وقوله تدئبه أي تتعبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، أي لا يصلون الضحى حتى يحلون الرحال، أي ينزلون الأحمال من على الأبعرة حتى لا يشق عليها الحمل مع الوقوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقوله لا نسبح إلا نصلي النافلة، ومعناها أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. باب إعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، حديث أبي هريرة تقدم، وهو لفظ عام سواء في السفر أو في غير السفر. وحديث كل معروف صدقة، حديث أبي هريرة أيضا الصحيح، جاء عن جابر وجاء عن حذيفة وأشباهها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. الإعانة تجب في كل المواطن، إعانة المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، لكن في السفر يتعين أكثر، لأن المسافر قد يحتاج إلى إعانة لقلة ماله، لإرهاقه، لمرضه، لنحو ذلك. فهنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل أي زيادة ظهر مركب فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد زيادة في الطعام على حاجته فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني أن الزيادة تصرف في أوجه الخير ولا تبقى مدخرة في غير ذلك. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من أخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة. ونادى المهاجرين والأنصار لشدة اتباعهم وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالمهاجرين لأنهم قد ذاقوا القلة، والذي قد ذاق القلة ربما يكون أرحم من غيره. ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة، يحسن إليهم ويطعمهم ويرفق بهم ويؤنسهم ويحملهم في سيارة إن كان له سيارة أو بعيرة ونحو ذلك. قال: فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حظ في مركوبنا كما لنا حظ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يعتقب مع أبي لبابة ومع علي بن أبي طالب، يركبون تارة ويركب تارة، فقالوا: يا رسول الله اركب أنت ونحن نمشي. قال: ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأزهد في الخير منكما. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا خلق حسن أن الأمير يكون في آخرات القوم حتى ينتبه للضعيف وللمسكين ولا يفوتهم ويتركهم. قال: باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر. أدعية السفر من المهمات، قد يصرف الله عز وجل عنك كثيرا من الشرور بسبب هذه الأدعية. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا، أي تعلوا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فظاهر القرآن يدل على تعين هذا الذكر، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم دال عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال، أي لا يلزم قول هذا الدعاء في السفر القريب في المكان القريب، وإذا قاله أمر حسن يكبر ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا الحديث، لكن هذا يتعين في السفر الذي هو سفر في العرف. كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا في حديث علي الحمد لله، واللفظ متقارب. وما كنا له مقرنين، أي لم نكن حاصلين عليه إلا بتسخير الله عز وجل له وتوفيق الله لذلك. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي بالموت. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر أعمال الخير، والتقوى البعد عن أعمال الشر، هذا إذا اجتمعا، أما إذا افترق فكل يدل على معنى الآخر. ومن العمل ما ترضى، أي في هذا السفر وفي غيره. اللهم هون علينا سفرنا هذا، أي خفف أتعابه وقرب بعيده وأطوع عنا بعده. فإذا أراد الله عز وجل وخفف قد لا تشعر بطول السفر. اللهم أنت الصاحب في السفر، ليس من أسماء الله الصاحب لأنه مقيد بالسفر، والخليفة في الأهل أيضا ليس من أسماء الخليفة لأنه مقيد بالسفر، فالأسماء الله الحسنى مطلقة لا مقيدة. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، شدة السفر وما يلحق الإنسان فيه من نحو ذلك، وكآبة المنظر، تغير النفس من حزن ونحوه، وسوء المنقلب، المرجع في المال والأهل، أي لا يلحقه نقص في هذا السفر فيرجع أهله على أحسن حال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون، أي راجعون إلى ديارنا وإلى ربنا، تائبون من ذنوبنا، عابدون لربنا سبحانه وتعالى، لربنا حامدون، شاكرون، مثنون عليه نعمه الكثيرة وعلائه الغزيرة، رواه مسلم. معنى مقرنين مطيقين، والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي الشدة، والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون، في نسخة الكور وهي بمعنى واحد، يعني الرجوع إلى الوراء بعد الاستقامة، يعني الانحراف بعد الاستقامة. ودعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما في حديث معاذ. وسوء المنظر في الأهل والمال بسبب الحوادث وما يلحق ذلك، يدعو بسلامة الأهل وبسلامة النفس وبسلامة المال، رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم: الحور بعد الكون بالنون. وكذا رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: ويروى الكور بالراء، وكلاهما له وجه. قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. عن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال: شهدت عليا رضي الله ابن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابته ليركبها، وكان أميرا، فلما وضع رجله في الركاب أي ليصعد على الدابة، وهذا يكون في مربوط بالسرج بحيث يسهل عليك الصعود، قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، أي كررها. ثم قال: الله أكبر 3 مرات، كررها. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقيل: يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ثم ضحك فقلت: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك تعالى يعجب، هذا من التسلسل في الحديث، الحديث المسلسل بالضحك. قال: إن ربك تعالى يعجب في إثبات صفة العجب لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه من عبده، إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. هذا دليل على أنه لا يجوز طلب المغفرة من أحد، يعني غير الله سبحانه وتعالى، لا من ولي ولا من نبي ولا من رسول، والله المستعان. رواه أبو داود الترمذي قال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. قال رحمه الله: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. قيل في معنى ذلك: لأن الهبوط يدل على السفل، والله منزه عن السفل فتقول سبحان الله. وقيل لأن المكان الهابط ربما يكون فيه شدة وضيقة، وذو النون عليه السلام لما وقع في الشدة والضيقة قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الوجه الأخير ذكره الحافظ بن حجر، وذلك الوجه مشهور. والنهي عن المبالغة برفع الصوت لأن رفع الصوت سيؤدي إلى ذهابه وسيؤدي إلى الملال. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا، رواه البخاري. قيل في التكبير: حتى أن الإنسان مهما علا يشعر أنه يعني ليس بشيء، إنما الله عز وجل هو الكبير العظيم الواسع، وإذا نزل كذلك نزه الله عز وجل عن سفل، وعن المعنى الذي ذكرته عن الحافظ بن حجر رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني يقول المحقق: هذه الرواية شاذة، لأن الثابت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صعد على بعيره: الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا، الحديث. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة، أي رجع، كلما أوفى على ثنية أو فدفد، الثنية المكان المرتفع والفدفد الغليظ المرتفع، كبر 3 ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، متفق عليه. هذا النوع من التهليل كان يقوله أيضا صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته لعظيم فضله وبركته، إذ أنه يشعر بالتوبة ويشعر بالعبادة والمحافظة على السجود والحمد، وهكذا الإخبار بصدق الله عز وجل لوعده وبنصر الله لعبده وبهزيمة الله للأحزاب جميعها. وهذا يشعر بأن المسلم قوي بتقوية الله له، معان بعون الله له، منصور بنصر الله له، مخذول بخذلان الله له، وما النصر إلا من عند الله. في رواية مسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فدفد هو بفتح الفاعين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى وهو الغليظ المرتفع من الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله. الوصية بتقوى الله جماع الخير، جماع الخير، رغبة الله في السر والعلن، والتكبير على كل شرف على كل مكان مرتفع لفضيلة ذلك. فلما ولى الرجل قال اللهم طول له البعد وهون عليه السفر، رواه الترمذي. وقال حديث حسن فيه الدعاء للغير حتى في بعد ذهابه، لأن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، استجيبها الله ويفرج بها الكرب وتقضى بها الحاجات، ولا يضرك ولا ينقصك شيء إذا دعوت لأخيك المسلم، أنت تنفع نفسك أكثر من غيرك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا. طريقة الصحابة رضي الله عليهم في التهليل والتكبير والذكر إلى غير ذلك، كانوا يشغلون أنفسهم به ولذلك تنشرح صدورهم. أما الآن كثير من الناس ربما يذكر الله عز وجل في سفره فيضيق صدره ويسوء حاله، والله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي أرفقوا بأنفسكم، إن لنفسك عليك حقا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا لكمال سمعه ولكمال اطلاعه سبحانه وتعالى وهو على عرشه، إنه معكم معية حفظ وكلاء ونصر للمسلمين، ومعية اطلاع وسماع وعلم لجميع المسافرين بل جميع العالمين، وهو معكم أينما كنتم. فالمعية منقسمة إلى قسمين، معية خاصة ومعية عامة. معية الخاصة تقتضي الحفظ والكلاءة مع بقية المعاني، والمعية العامة هي الاطلاع وكذلك المعية بالسمع والبصر وغير ذلك من خصائص الربوبية. إنه سميع لدعائكم لكلامكم قريب منكم وهو على عرشه. لا يلزم من ذلك أن يكون متحدا أو مختلطا أو محايثا للمخلوق، بل هو منفصل على عرشه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء السميع البصير. لأن مثل هذه الأحاديث يستخدمها المبتدعة في دعوة الحلول والاتحاد، فيكون المسلم على عناية ببيانها لا سيما طالب العلم، وهكذا المؤلف والمصنف. أربع فتح الباء الموحدة أي أرفقوا بأنفسكم، باب استحباب الدعاء في السفر، لأن الدعاء في السفر من أسباب استجابة الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم تقدم حديثه عن معاذ رضي الله عنه، ودعوة المسافر لهذا الحديث ولغيره، ودعوة الوالد على ولده لهذا الحديث ولغيره. زد على ذلك من أسباب استجابة الدعاء الدعاء في دبر الصلاة، والدعاء في آخر الليل، والدعاء في الساعة الأخيرة يوم الجمعة، والدعاء في السجود، والدعاء في أواخر التشهد، وهكذا الدعوة المضطر إلى غير ذلك، الدعاء على الصفا والمروة، والدعاء في عرفات، والدعاء عند الجمرات. قال رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن وليس في رواية أبي داود على ولده. قال باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود النسائي بإسناد صحيح، وهو ضعيف للانقطاع بين قتادة وبين أبي بردة، لكن يغني عنه حديث أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ من ناصيته، وكذلك حديث صهيب اللهم اكفنيهم بما شئت، وهكذا قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فادعو الله عز وجل أن يعيذك الشرور والآثام وأهلها، فإن نواصيهم بيده لا يعجزه ولا يكرثه أن يدفع عنك مكر الماكرين وأن يبور مكرهم ولا يجتمع من بأقطارها. وانظروا كيف دفع الله عز وجل عن ذلك الغلام، يعني مكر الملك ومن إليه، بقوله اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، وتكون صادقا في صدق الاعتماد على الله عز وجل. باب ما يقول إذا نزل منزلا، أي من على دابته، وليس يعني لو نزل للفرجة، لو نزل للسكنة، لو نزل للطعام، يأتي بهذا الدعاء الطيب. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وهذا لفظ عام، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، من شر كل مخلوق خلقه الله، من شر الجن ومن شر الإنس ومن شر الدواب ومن شر الأشرار لم يضره شيء، حتى وإن مكر به، حتى وإن أصيب بشيء لم يضره حتى يرحل من ذلك المنزل. وأيضا جاء هذا الدعاء في ماذا أذكار المساء كما في حديث أبي هريرة وسيأتي رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بك من شر أسد وأسود، الأسد معروف الحيوان المعروف، والأسود الحية والثعبان، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد من الجان، ومن والد وما ولد، أي من جميع الشرور، من جميع شرور المتوالدين. رواه أبو داود وهو حديث ضعيف في سنده الزبير بن الوليد مجهول، وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود أفاده المحقق. قال والأسود الشخص، قال الخطابي وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض. قال والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين، هو لفظ عام لكن الحديث ضعيف كما ترى. قال باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. وسبحان الله يجد ذلك العمار والحجاج، يعني يكون مستريح في الحرم منشرح الصدر هادئ البال، فإذا قضى نهمته ما أسرع ما تعلق قلبه بالبلد وبالرجوع. وهكذا إذا سافرت بمجرد ما تنتهي من حاجتك رجع، لو أردت أن تحدث محاضرة زيادة على الموعد المقرر تجد ثقلها وشدتها، وهكذا الله المستعان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، الزنداني قال قطعة من نار جهنم، في فرق بين من العذاب وفي فرق بين نار جهنم، نار جهنم نعوذ بالله من شرها وحرها، والعذاب قد تتعذب بجوع، تتعذب بعطش، تتعذب بإرهاق، وهكذا. أعم يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله، متفق عليه، نهمته مقصوده ليرجع يرتاح ويهدأ باله وينتبه لأبنائه وأهله. قال باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهيته في الليل لغير حاجة. أما إذا كان قد أخبرها بالتلفون أو أخبرهم أنه سيرجع لا حرج. المحظور الرجوع في حالين، في حال طول الغيبة قد تصل وهي على حال غير مرضي فتشمئز منها، الأمر الثاني قد تأتي متخونا لها تقول أصل وأنظر إذا كان معها خبر ولا علم، قدني أصل في وقته، هذا هو المحذور في الطرق ليلا. أما إذا كنت قد اتصلت بها أنك ستصل في هذه الليلة أو كان السفر قصير في يوم يومين أو نحو ذلك فلا حرج. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم قدوة أو عشية، متفق عليه. والطرق المجيء في الليل جاء مفسرا في بعض روايات حديث جابر: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، أي تمشط شعرها وتجمل نفسها وتستحد تحلق ما فيها من الأشعار. وبهذا يدل على جواز الحلق للمرأة لا النتف، كما يقوله بعضهم أنه يتعين عليها النتف. قال: باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته. قال أبي حديث بن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا، يقول: آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه مسلم. يعني ذكر الله عز وجل في حال الدخول والخروج والذهاب والإياب. ما أعظم هذه الحياة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله على كل أحيانه، وهكذا صحابته الكرام والأئمة الأعلام في كل زمن وحين. نسأل الله أن يجعلنا ذاكرين له، شاكرين له، راجعين إليه، إنه ولي ذلك. قال: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه. يعني إما ضحى أو نحو ذلك. باب تحريم سفر المرأة وحدها أي بغير محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، متفق عليه، من زوجها أو من ابنها أو من أخيها ونحو ذلك. وذلك أن سفر النساء بدون محارم يعرضهن للامتهان ويعرضهن للفتنة، والله المستعان. والمرأة ضعيفة حتى لا تقل تركب من مطار إلى مطار، كم يتعرضها في المطار من بلاء، نسأل الله السلامة والعافية، إلا ما يعصم الله ويثبت ويصرف الأشرار، والله المستعان. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه. مع أنه سيخرج للجهاد في سبيل الله، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج مع المرأة على الخروج للجهاد في سبيل الله، وهذا لأهمية العناية بالنساء والحرص عليهن والقيام بشأنهن، لأنهن ضعيفات في بنيتهن وضعيفات في عقولهن وضعيفات في طبائعهن، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.